الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. يا ليتنا نهتدي بهداكم ونسير على دربكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة وكتمهيد لأحاديث بقية الليالي خلال هذا الموسم الحسيني العظيم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لإحيائه والاستفادة من بركاته. حديثنا بعنوان: القيم والشعائر الدينية، ويتضمن ثلاثة محاور. المحور الأول: جوهرية القيم ورمزية الشعائر. المحور الثاني: الشعائر بين الوسيلة والغاية. المحور الثالث: فلسفة الشعائر الولائية والحسينية. نرجو أن يوفقنا الله تعالى لاستعراض هذه المحاور الثلاثة. بالنسبة للمحور الأول: جوهرية القيم ورمزية الشعائر. الدين في حقيقته مجموعة من القيم والمبادئ يؤمن بها الإنسان وينطوي عليها قلبه. هذه المبادئ هي التي تشكل رؤية الإنسان للحياة، وهي التي تحدد له مواقفه وسلوكياته. مجموعة من القيم والمبادئ، منها قيمة العبودية لله سبحانه وتعالى، والإيمان برسله وشرائعه، والإيمان بإقامة العدل والقسط، والإحسان إلى الناس إلى الخلق. وبقية القيم التي يؤمن بها الإنسان المؤمن والتي تحدثت عنها آيات القرآن الحكيم: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وبقية الآيات الكريمة التي تحدثت عن المبادئ والقيم الأساسية في الدين. الإنسان لا يكون متدينا إلا حينما يؤمن بهذه القيم، وإذا اختل إيمانه بهذه القيم فإن كل سلوكياته الصالحة لا تعوض عن هذا الخلل. القرآن الكريم يؤكد أن الإيمان هو الأصل، ولذلك دائما تكون البداية بالإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا بد من وجود إيمان بالقيم والمبادئ أولا، هذا الإيمان يشكل أرضية للعمل الصالح وينطلق منه الإنسان للعمل الصالح. أما إذا قام الإنسان بأعمال صالحة جيدة ولكن دون أن يكون منطلقا من منطلق إيماني، فإنها لا قيمة لها عند الله. الله تعالى يقول: ومن يعمل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. وفي آيات أخرى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. إذن الأصل في التدين وفي الدين هو الإيمان في المبادئ والقيم. هذه القيم وهذه المبادئ من خلالها ينظر الإنسان إلى الحياة، يرى كل شيء من منظار هذه القيم والمبادئ، مواقفه، سلوكياته، أعماله، ينطلق من هذه الأرضية الإيمانية الصلبة الثابتة. هذا هو الإيمان في حقيقته. كل إنسان في أعماله ومواقفه ينطلق من خلفية. أعمال الإنسان لا تأتي جزافا ولا تأتي ارتجالا. كل إنسان في أي عمل في أي رأي لا بد وأن تكون له خلفية ينطلق منها. قد تكون أرضية صالحة صحيحة كالأرضية الإيمانية، وقد تكون أرضيته هي الأهواء والشهوات والتوجهات المنحرفة، لكن لا بد وأن ينطلق من أرضية. أنت ترى الإنسان يتكلم، ترى لدى الإنسان أفكار وانطباعات وآراء، له مواقف وسلوكيات، لكن يجب أن تعرف أولا المنظار الذي ينظر من خلاله، المنطلق الذي انطلق منه، ما هي خلفيته، ما هي المبادئ والقيم التي انطلق منها. لا يوجد إنسان يتحرك دون أن يكون منطلقا من خلفية معينة، إما أن تكون خلفية صالحة أو خلفية فاسدة. ولذلك يقول القرآن الكريم: قل كل يعمل على شاكلته. كل إنسان أعماله تكون طبقا لشاكلته، يعني لشخصيته الذاتية الداخلية، لتركيبة نفسه وتوجهاته الداخلية، يعمل انطلاقا منها. حتى المنحرفون الفاسدون هم ينطلقون من أرضية، هم لهم مبادئ شهوانية ينطلقون منها. ولذلك يقول القرآن الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. عند إله يأمره، هو يخضع عند عبودية لإله. غاية ما هناك أن إلهه هو الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هوى. فكل إنسان له أرضية، له مبادئ، له قيم ينطلق منها. التدين والدين هو في حقيقته تلك المبادئ، تلك القيم الصحيحة التي يؤمن بها الإنسان وينطلق منها في حياته ومواقفه وسلوكه. لكن على اعتبار ان هذه القيم حالة ذهنية نفسية موجودة في داخل فكر الانسان، عقل الانسان، وعيه ولا وعيه، والانسان وهو يعيش في الحياة يستغرق في قضايا الحياة فيحتاج الى ما يذكره بتلك القيم، يحتاج الى ما يؤكد في حياته تلك القيم، والا تبقى افكار مجردة، تبقى مشاعر وانطباعات ومبادئ في داخل نفسه، فلا بد له مما يذكره، لا بد من وجود اشياء تذكره بالقيم والمبادئ التي يؤمن بها. ما هي تلك الاشياء؟ الاشياء يطلق عليها شعائر. الشعائر دورها انها تذكر الانسان بالقيم التي يؤمن بها، تؤكد في نفسه تلك القيم التي يؤمن بها وتفعلها في حياته. اذا عندنا قيم، مبادئ يؤمن بها الانسان، وعندنا شعائر يعني ممارسات خارجية يقوم بها الانسان. هذه الممارسات، هذه الشعائر وظيفتها تأكيد القيم والتذكير بالقيم وربط الانسان بتلك المبادئ التي يؤمن بها. ولذلك اطلق عليها شعائر. الشعائر جمع شعيرة، وهي مشتقة من الشعار. الشعار هو العلامة، شعار هو العلامة. وعند العرب ما يتخذه الجيش في الحرب من علامة الله يطلق عليه شعار. وإذا سافر قوم ووضعوا لهم علامة حتى يعرف أتباعهم أنهم يخيمون هنا وأنهم موجودون هناك، هذه العلامة يقال لها شعار القوم. ولذلك أطلق على الهدي الذي يسوقه الإنسان من أجل أن ينحره، من أجل أن يذبحه في نسك الحج، أنه من الشعائر، لأنه يشعر بذلك الهدي، يجعل علامة، يوجد شقا في سنامه أو يعلق شيئا في رقبته كعلامة أن هذا الحيوان هذا هدي مساق للكعبة، هديا بالغ الكعبة. هذا إشعار. فالشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي العلامة من الشعار، أي من العلامة مجموعة من الممارسات والأنشطة والأعمال تمثل علامات، تمثل رموز دورها تذكير الإنسان بتلك المبادئ التي يؤمن بها وربطه بها، ربطه بتلك المبادئ وبتلك القيم. هذا هو معنى الشعائر. قيم عندنا يؤمن بها الإنسان في نفسه وفي قلبه، ممارسات خارجية تذكره بتلك المبادئ والقيم التي يؤمن بها حتى لا ينساها، حتى لا يغفل عنها، حتى لا ينحرف عن انعكاساتها في الحياة. هذه هي الشعائر. هذا بالنسبة للمحور الأول، جوهرية القيم، يعني الدين في جوهره تلك القيم والمبادئ، هذا هو الدين، هذا هو جوهر الدين. ورمزية الشعائر، الشعائر مجرد رموز مجرد دلالات، مجرد علامات تذكر الإنسان وتشير للإنسان إلى تلك التوجهات القيمية الإيمانية. ننتقل إلى المحور الثاني. المحور الثاني الشعائر بين الوسيلة والغاية. كما قلنا هذه الشعائر لها وظيفة، وظيفتها تذكير الإنسان بالقيم، فهي وسيلة وليست هي غاية في حد ذاتها. وهذا ينطبق على جميع العبادات والفرائض الإسلامية. القرآن الكريم يتحدث أن العبادات المفروضة على الإنسان إنما هي وسائل يراد منها تذكير الإنسان بتلك المبادئ. مثلا حينما يتحدث القرآن الكريم عن الصوم، لماذا فرض الله الصيام على الإنسان؟ 12 إلى 16 ساعة الإنسان يمسك عن الطعام وعن الشراب وعن لذاته الجنسية وعن مجموعة من الأشياء المباحة له بشكل طبيعي فيما عدا فترة الصيام. لماذا يمسك عنها؟ ما الحدث من الصوم؟ القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. إذن الصيام وسيلة لتحقيق هدف آخر. ما هو الهدف؟ لعلكم تتقون، تحصيل التقوى. الصلاة هذه العبادة التي يجب على الإنسان المسلم أن يؤديها 5 مرات في اليوم والليلة. لماذا يؤدي الإنسان هذه الصلاة؟ هل هي مجرد حركات؟ هذه الحركات إنما هي رمز للالتزام بمبادئ، للالتزام بقيم. ولذلك يقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة وسيلة من أجل تحقيق هدف توجد عند الإنسان اندفاعا للخير، وتوجد عنده عزوفا عن الفحشاء عن الشر. هذا هو الهدف من الصلاة. وحينما يتحدث القرآن الحكيم عن الحج وعن مناسك الحج، ومن مناسك الحج الهدي، حينما يذبح الإنسان هديه، الله تعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لحم الهدي لا يصل إلى الله، دم الهدي لا يصل إلى الله، وإنما يناله التقوى. فهي مجرد وسائل هذه المناسك، هذه الشعائر وسائل لتحقيق غاية. ولذلك جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ألا وإن للإسلام غايات فانتهوا به إلى غاياته. وهنا يجب أن تتضح جدلية العلاقة بين الوسيلة والغاية. بعض الناس ينشغلون بالوسيلة عن الغاية، ينشغل بالصلاة، أعمال الصلاة، طريقة الصلاة، وكأن الصلاة مقصودة لذاتها فقط، ولا يهتم بالغاية التي شرعت الصلاة من أجلها. يصلي ولكن لا يندفع إلى المعروف ولا يجتنب عن المنكر. إذن ما قيمة هذه الصلاة؟ يصلي لكن صلاته لا قيمة لها. وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: فويل للمصلين. مصلين يصفهم بأنهم مصلون، ولكن يقول ويل لهم. فويل للمصلين لهم الويل. يقول نعم الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم يصلون ولكنهم ساهون عن صلاتهم. ماذا يعني يصلي وهو ساه عن صلاته؟ المعنى ليس ساه عن صلاته لا يؤديها، لو كان لا يؤديها لما وصف بأنه مصلي. يقول مصلين ويل للمصلين، يعني هم لا يسهون عن صلاتهم بمعنى يسهون عن أداء الصلاة، لا يصلون، إنهم لا يسهون عن أداء الصلاة، إنهم مصلون ولكن لهم الويل لأنهم ساهون عن الصلاة، يعني ساهون عن هدف الصلاة، ساهون عن غاية الصلاة، ساهون عن غاية الصلاة. قبل أسبوعين نشرت الصحف عن مصلٍ مسلم من المسلمين في إحدى الدول الغربية، صلاة الصبح صلى في المسجد، انتهى من صلاته مال إلى شخصين معه في المسجد يصليان صلاة الصبح، أخرج سكينا وذبحهما في المسجد ونشرته الصحف. طيب هذا توه مخلص من الصلاة، ينتهي من صلاته ويعتدي ويسفك دما حرام في مسجد. ونقلوا في تاريخ بغداد عن أحد الحاكمين أو عن أحد القضاة في الزمن الماضي في بغداد، يقولون كان هذا القاضي ظالم يسفك الدماء بدون حق. في ليلة من الليال كان يتعبد، لديه أوراد، يصلي صلاة الليل، فجاءه أحد الكتاب عنده أو أحد العاملين عنده، دخل عليه وهو يصلي، دخل عليه مرة ثانية، انفتل من صلاته، خلص صلاته، قال ما لك أكثرت الدخول علي تشغلني عن أورادي؟ قال أسألك عن المتهم فلان، عندنا سجين متهم. قال أعدموه ولا تشغلني بموضوعه عن أورادي، روح قتلوه لا تشغلني عن صلاة الليل. يعني بالنسبة له صلاة الليل مهمة يهتم بها، لا يريد أحد يشغله، لكن ذاك المتهم اقتلوه ليس مهما عنده. هل هناك قيمة لهذه الصلاة؟ هذه صلاة لا قيمة لها. ولذلك القرآن الكريم يقول فويل للمصلين، نموذج شريحة من المصلين هم يصلون ولكن لهم الويل الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤدون الصلاة ولكنهم ساهون عن الصلاة، ليسوا ساهين عن أداء الصلاة وإنما هم ساهون عن أهداف الصلاة. وهذا جاء في سياق آيات في هذه السورة الكريمة، سورة الماعون، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. يعني إنسان مصلي ويرى إلى جانبه حالات الجوع والفقر فلا يهتم بذلك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وجود حالات جوع وفقر هذا منكر، كيف تسكت عن هذا المنكر؟ لماذا لا تقوم بواجبك في مساعدة هؤلاء الجياع، هؤلاء الفقراء؟ إذا تدينك البعيد تدين كاذب ليس تدينا صادقا. التدين الصادق هو الذي يوصل الإنسان إلى أهداف الدين، إلى غايات الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو الذي يكذب بالدين؟ لم يقل فذلك الذي لم يصلي، لم يقل فذلك الذي لم يصوم، لأن الكلام هنا عن أهداف الصلاة والصوم. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحط على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، يؤدوا الصلاة كنوع من العمل الظاهري يتكيفون به مع البيئة التي يعيشون فيها، عادة تعودوها ويمنعون المعونة، يمنعون مساعدة الناس المعونة البسيطة، يعني لا يساعدون المحتاجين إلى المساعدة، هؤلاء لا قيمة لصلاتهم. وعندنا نصوص وروايات كثيرة تؤكد أن المظاهر والعبادات والشعائر إذا لم يصل بها الإنسان إلى أهدافها وغاياتها هذه لا قيمة لها. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كم من صائم صائم ليس له من صومه إلا الجوع والظما، وكم من قائم قائم ليس له من قيامه إلا التعب والعناء. هو يصلي لكن لا قيمة لصلاته، لأن صلاته لا تؤدي دورها في شخصيته وسلوكه. فإذا هذا تفريق، أن الإنسان يصلي دون أن يهتم بأهداف الصلاة، يمارس المظاهر الدينية دون أن يوصل، دون أن يصل إلى حقيقة التدين. من جانب آخر، بعض الناس أيضا يتصورون أنه ما دامت الأهداف والقيم هي الأساس فإذا لا قيمة لهذه الوسائل. نحن نهتم بالقيم، مش نهتم لهذه الوسائل. القيم الإيمانية الأساسية، حب الناس، مساعدة الناس، الإيمان بالله تعالى، إذا أنا في قلبي هذه القيم موجودة ومهتم بها، إذا الصلاة ليست أمرا مهما. وبعضهم يفهمون الآية الكريمة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بهذا الشكل، أنه الإنسان يتعبد ويصلي إلى أن يصل إلى مستوى يتمكن اليقين في قلبه، الإيمان والقيم والمبادئ تتمكن في قلبه، إذن بعد ذلك لن يكون محتاجا إلى الصلاة والصوم. طبعا هذا خطأ، يأتيك اليقين، اليقين هو الموت، يعني أن الإنسان ينبغي أن يعبد الله وأن يبقى خاضعا لله تعالى إلى آخر لحظة من لحظات حياته. وليس طبق هذا الفهم الخاطئ أن الهدف أن يكون الدين في قلب الإنسان. البعض يقولون الدين في القلب، الإيمان في القلب، هذه المظاهر ليست أمرا مهما. هذا خطأ، هذا أيضا إفراط، لا إفراط ولا تفريط. ليس صحيحا أن نقف عند حدود مظاهر التدين وشعائر التدين ونغفل عن أهداف الدين وغايات الدين، وأيضا ليس صحيحا أن نستهين بهذه الوسائل، لأن الله تعالى قد أمرنا بها، قد أمرنا بها، ولأنها هي التي تؤكد القيم والمبادئ. من هنا تأتي أهمية الشعائر الدينية، الشعائر لها أهميتها، صحيح أنها وسيلة إلى الأهداف، ولكن لا يعني ذلك أننا نهتم بالأهداف مباشرة، لأن هذا أولا هو أمر واقعي، ثانيا المسألة ليست مسألة شخصية وإنما نوعية في المجتمع البشري، لا بد من وجود هذه الشعائر والرموز والوسائل، كما لا يصح الوقوف عند حدود الوسائل. السلم، أنت تصعد على السلم لماذا؟ حتى يوصلك إلى السطح. فلو أنك جلست على السلم، هنا ليس دور السلم أن تجلس عليه وتقيم عنده فيه على درجاته، وإنما السلم هو وسيلة حتى يوصلك إلى السطح، ولكن الوصول إلى الأعلى أيضا تحتاج فيه إلى هذا السلم بشكل طبيعي. ولهذا لا إفراط ولا تفريط، لا يصح الاكتفاء عند حدود المظاهر، ولا يصح الاستهانة بهذه المظاهر الدينية. ولهذا الآية الكريمة تقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله. الكلام عن الشعائر هنا، الكلام ليس عن المبادئ، ليس عن القيم، القيم والمباني الإيمانية أيضا لها مكانتها، لها عظمتها. الآية الكريمة تقول الوسائل الرموز التي توصلنا وترمز إلى القيم يجب أن نعظمها. ذلك ومن يعظم شعائر الله، العلامات التي تذكر الناس بربهم، التي تذكر الناس بمبادئ دينهم، يجب أن تعظم. مناسك الحج هذه شعائر علامات، وإلا لو أخذت أنت كل مفردة من مفردات مناسك الحج وأردت أن تبحثها بعيدا عن سياقها فتبدو أمامك أمرا مفهوما، ذا هدف وذا غاية. ماذا يعني الطواف؟ ماذا يعني الساعي؟ ماذا يعني رمي الجمار؟ ماذا تعني قيود الإحرام؟ إذا أخذتها مفصولة عن سياقها العام، إذا أخذتها بعيدا عن استهدافاتها وغاياتها تبدو مجرد حركات غير مفهومة، غير واضحة المعاني والأهداف. ولكن صحيح أن لمناسك الحج أهداف، ولكن علينا أن نهتم بها هي أيضا كشعائر. وإلا إنسان يقول ماذا يعني رمي الجمار؟ هذا رمز للشيطان، أنا أسعى للابتعاد عن الشيطان. هذا الرمز رمي الجمار ليس مهما، هذا مجرد وسيلة، لو تساهلت في ماذا يحصل هذا خطأ، لا يصح لك أن تتساهل فيه. هذا الرمز يجب أن تؤديه وفق الأحكام الشرعية، الهدي أيضا يجب أن تؤديه وفق الأحكام الشرعية. يا أخي كم قيمة الهدي؟ 400 ريال، 500 ريال؟ أنا أطلع من مالي 2000 ريال وما أريد أذبح الهدي في ذلك الوقت وفي ذلك المكان والزمان، الله تعالى لا يقبل. لا بد وأن تذبح الهدي في ذلك الوقت وفي ذلك المكان وفق الأحكام الشرعية، لأنها شعيرة يجب أن تعظم في ذاتها مع استحضار هدفها وغاياتها. كتب المفسرين تذكر بعض الروايات، ومن جملة رواية تروى أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كان قد أهدى نجيبا، أهدى حتى ينحره معه، ناقة جيدة حتى ينحرها معه، فسيمت من عند عرض عليه أن يبيعها ب300 دينار. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، هذا نجيب سقته كهدي، فعرض علي أن يشترى مني ب300 دينار، فماذا لو بعته واشتريت مكانه أكثر من هدي، أكثر من ناقة وأنحرها، مع أنه قد ساقه هدي؟ ما دام ساقه هدي لا يصح له ان يستبدل به، وما دام اشعره وساقه كهدي. فنهاه رسول الله صلى الله عليه واله، قال: عليك ان تنحر اياها، بل انحر اياها، لا يصح لك ان تبيعها. المساله ليست مساله ان تبيعها وتشتري عده من الابل مكانها والنوق، لا، هي كشعيره يجب الحفاظ عليها، يجب الاهتمام فيها، تعظيم هذه الشعيرة. ولهذا ورد أن المسلمين كانوا يبالغون في الهدي الذي يشترونه، يشترون هديا ثمينا جيدا، وينقلون عن بعض الأصحاب أنه كان يشتري الهدي ويجللها بالقباط. القباط يعني شنو؟ الثياب المصرية الغالية، يجللها بها ثم يذبحها ويهدي ما عليها إلى الفقراء والمساكين. لماذا؟ لأنها كشعيرة ينبغي أن تعظم. وكذلك الحال المسجد، المسجد ماذا يعني المسجد؟ المسجد رمز، المسجد شعيرة، تعظيم المسجد هذا شعيرة من شعائر الله. البعض من الناس يقول بدل أن نبني مسجدا جيدا مناسبا
نبني مسجد عادي ونوزع قيمة هالبناء الفاخر على الفقراء والمساكين، هذا خطأ. وهذا حتى سابقا ينقلون ان الخليفة في التاريخ، الخليفة عمر في وقت من الاوقات فكر ان يبيع حلي الكعبة. الكعبة ما تحتاج الى حلي، نبيع الحلي وننفق على الفقراء والمساكين. شاور الاصحاب، ما احد اشار عليه بالرأي المناسب، كل واحد قال ايه كلام الخليفة صحيح، الكعبة ما تحتاج حلي، نبيع ونوزع على الفقراء. ولكن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام منعه، قال له نهاه عن ذلك، قال لقد كان هذا الحلي موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد قسم القرآن وقسم رسول الله صلى الله عليه وآله الأموال، وأبقى حلي الكعبة ولم يتصرف فيه، فلا تغير شيئا لم يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الشعائر هي بحد ذاتها ينبغي تعظيمها. وهنا ننتقل إلى المحور الثالث، ولا نطيل عليكم باعتبار أول ليلة. المحور الثالث فلسفة الشعائر الولائية والحسينية. نحن في هذه الأيام، أيام عاشوراء، من المتعارف عندنا في المجتمعات الموالية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن تقام مجموعة من المراسم احتفاء بهذه المناسبة. هذه المراسم التي نقيمها أيام العشرة الأولى من المحرم هي مصداق من مصادق شعائر الله سبحانه وتعالى. إنها دلالات، إنها علامات، إنها رموز إلى قيم ومبادئ دينيه. ما هي تلك القيمة وما هو ذلك المبدأ؟ نحن نعتقد أن من القيم الأساسية، من المبادئ الأساسية في الإسلام، المودة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا هو نص القرآن الكريم، نص القرآن الكريم. الله تعالى يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آية صريحة واضحة تفسرها أحاديث وروايات كثيرة. لو قرأنا في السر المنثور للسيوطي، ولو قرأنا في الكشاف للزمخشري، ولو قرأنا في المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، ولو قرأنا في الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي وأمثالها من كتب الحديث والمصادر، لوجدنا نصوص وروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل من قرباك، من قرابتك الذين أمرنا بمودتهم، الذين فرض الله علينا مودتهم، الذين أوجب الله علينا مودتهم، على اختلاف النصوص في الروايات بهذه المصادر كلها تقول أجاب صلى الله عليه وآله هم علي وفاطمة وابناهما. إذن المودة في القربة ما بتعديني. والأحاديث والنصوص كثيرة إضافة إلى الآيات الكريمة، آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وآية المباهلة وآيات أخرى. أما الروايات فهي واضحة صريحة، إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله حبلا ممدود بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، وقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وفي رواية أخرى الله الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا موجود في الصحاح وفي كتب الأحاديث الرئيسية عند المسلمين. فإذا مودة أهل البيت والولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مبدأ من المبادئ الدينية الأساسية. وقد تتاح الفرصة للحديث حول هذا المبدأ في ليالي القادمة. هذا المبدأ يحتاج إلى رموز تذكر الإنسان المؤمن به، يحتاج إلى مظاهر تشد الإنسان إليه حتى يتذكر الإنسان أهل البيت وحتى ينشد الإنسان إلى أهل البيت. لذلك من المناسب أن تكون هناك شعائر، علامات، دلالات تشعر الإنسان دائما وأبدا بهذا المبدأ وتشده إلى هذا المبدأ. في أيام عاشوراء مصداق من مصاديق هذه الشعائر. كيف حصلت هذه الشعائر وما هو الدليل على شرعيتها؟ هذا يحتاج إلى بحث، قد نتعرض له في بحث قادم في ليلة قادمة إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار. هذه المراسم التي نقيمها، يقيمها أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في أيام عاشوراء، نحن ننظر إليها في هذا الإطار، نعتبرها شعائر، علامات تذكر الأمة بأهل بيت رسول الله، تشد الأمة إلى مبدأ المودة في القربى. ولذلك ينبغي تعظيم هذه العلامات، هذه الدلالات، ونراها مصداق للآية الكريمة: ذلك ومن يعظم شعائر الله. بعد أن يتم الاستدلال على أنها من شعائر الله وهو تام عندنا وسنتحدث عنه، يكون تعظيمها أيضا مصداق لتقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. وواضح أن هذه الشعائر لها آثار كبيرة في حياة الأمة وفي حياة أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نحن نعرف أن أهل البيت وجهوا في حياتهم بالظلم والاضطهاد، كانت هناك ضغوط عليهم من قبل السلطات الحاكمة في عصورهم، وحتى بعد فترة حضور أهل البيت بين الناس وبعد غيبة الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، أيضا استمرت هذه الضغوط على أتباع أهل البيت. هذا المبدأ، مبدأ الولاية، التولي لأهل البيت، الارتباط بأهل البيت، كان يحتاج إلى ما يذكر به، إلى ما يؤكد حضوره في النفوس وفي السلوك. فكانت هذه المراسم وهذه البرامج هي التي تحافظ على هذا الولاء. ونحن نجد أن هذه الشعائر بالفعل أبقت دفء وحرارة الارتباط بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك ترى هذا الانتفاع الطبيعي عند أتباع أهل البيت حيث توارثوه جيلا بعد جيل. ما أن يأتي شهر المحرم وتطل العشر الأولى من هذا الشهر العظيم الفضيل، تجد هناك انسياق، انتفاع، توجه، اهتمام، مهما كانت الظروف، مهما كانت الأجواء. قد تكون هناك عوائق من حيث الطقس والطبيعة، كما نرى عندنا مثلا حالة من البرد الشديد، موجة برد هنا في سوريا ولبنان وهذه المناطق، ولكن هذه الأجواء وهذا الوضع لا يمنع الناس من أن يتفاعلوا مع هذه المناسبة. كل إنسان يكيف برنامجه، يكيف وضعه حتى يحيي هذه المناسبة. في بعض الأحيان في بعض المناطق يكون حر شديد، في بعض المناطق تكون أجواء سياسية مانعة، أجواء سياسية معوقة، اجتماعية معوقة، ولكن أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام اندفاعهم الداخلي يقودهم إلى إحياء هذه البرامج، هذه المراسم. يتذكرون دور أبي عبد الله الحسين عليه السلام، تضحية سيد الشهداء، شهادة أبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه وأتباعه، يتذكرون ما حصل في عاشوراء، ما حصل في كربلاء، يحيون ذلك في ذاكرتهم، في نفوسهم في مشاعرهم، يربون أبناءهم وأجيالهم القادمة على ذلك. ولذلك أصبح سنة حسنة في حياة شيعة أهل البيت، يقول شاعرهم في كل عام لنا بالعشر، واعية تطبق الدور والأرجاء والسكك، وكل مسلمة تربي بزينتها. حتى السماء رمت عن وجهها الحبك يا ميتا ترك الألباب حائرة، وبالعراء ثلاثا جسمه ترك. في حياة أئمتنا الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم كان هناك تأكيد من قبلهم على إحياء هذه الظلامة والتذكير بها، على التذكير بتلك المواقف البطولية العظيمة، حتى لا تنسى الأمة وحتى لا ينسى أتباع الأئمة سيرة أئمتهم وتضحيات أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم. يدخل دعب الخزاعي على إمامنا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فيطلب منه الإمام أن ينشده تائيته، يريد دعب أن يبدأ بالإنشاد، يستمهله الإمام حتى يقيم ستارا ويدعو نساء أهل بيته حتى يبقين خلف الستار خلف الحجاب، ويبدأ جعبل ينشد تائيته المشهورة فالله قبرا بالمدينة غيثه، فقد حل فيه الأمن بالبركات، نبي الهدى صلى عليه مليكه وبلغ عنا روحه النفحات، ويستمر ديار رسول الله أصبحنا بلقعا وآل زياد تسكن الحجرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد في السفنات، ويستمر يتحدث عن مآسي أهل البيت إلى أن يصل إلى قوله فاطم لو خلت الحسين مجدلا يا وقد مات عطشانا بشط فراتي اذا لطمت الخيايات فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجنات، افاطم قومي يا ابنة الخير وندبي نجوم سماوات بأرض فلات، قبور بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، صح الإمام الرضا وجدا وحسينا، فعلت الصيحات عند الهاشميات وجدا وحسينا. الشاعر دعبل يصور لو أن فاطمة الزهراء عليها السلام كانت حاضرة، كانت حية، كانت مقيمة، كانت تنظر إلى ما صاب حبيبها الحسين يوم كربلاء. العديد من الشعراء أيضا كان في ذهنهم مثل هذه الصورة. أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله تقول هجعت عيناها بعد ظهر في ظهر اليوم العاشر من المحرم، تقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيما باكيا أشعثنا نظرا، قلت يا رسول الله ما لي أراك على هذه الهيئة، ما الذي أبكاك؟ لا أبكى الله عينيك يا رسول الله. قال أم سلمة الآن ذبح ولدي حسين، الآن قتل حبيبي حسين، اعتقت ام سلمة انتبهت فزعة مرعوبة تقول جئت الى القارورة التي اودعنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وفيها قبضة من تراب كربلاء نظرت اليها واذا بها قد فاضت دما عبيطا لقبت ام سلمة على رأسها صاحت وحسينا ايها المسلمون قتل الحسين ساعد الله قلب فاطمة الزهراء والشاعر يتخيل مصيبتها في ولدها الحسين يتخيل عن لسانها انها تقول من الواد ده يحشي لي ابلي انا ليت ذبحك ذبحني من الوالدة والقلب لعبان ودور عزبني وين ما جاد اويلاح يا المذبوح عطشان فاطم وخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا اللهم ثبتنا على ولايتهم اللهم اجعلنا من السائرين على طريقهم احشرنا يوم القيامة في زمرتهم ادخلنا الجنة بشفاعتهم اللهم بحقهم انصر الاسلام والمسلمين فرج عن جميع المكروبين شافي جميع المرضى فك جميع اسر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اقض حوائج المحتاجين اللهم ارزقنا زيارة الامام الحسين في امن وخير وانتصار نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمنح العراق وشعب العراق الامن والانتصار والخير والتقدم والرفاه ونسأل الله ان يحفظ كل بلاد المسلمين عن كل مكروه انه على كل شيء قدير اللهم تغمد ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات والمؤسسين سيما الامام الشيرازي نهدي له ولجميع اموات المؤمنين والمؤمنات والشهداء والصالحين ثواب الفاتحة مع الصلوات.